بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدموا لكم.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن والاه واتبع هداه إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا مزيدا. أما بعد، فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته مستمعينا في كل مكان، حياكم الله في هذا اللقاء المتجدد من برنامجكم شريعة النور والذي يأتيكم على الهواء مباشرة. ضيفنا في هذا اللقاء بمشيئة الله تعالى في هذه الأمسية الطيبة المباركة فضيلة الشيخ الدكتور عبد الله الحمادي الواعظ في الهيئة العامة للشؤون الإسلامية والأوقاف. أهلا وسهلا بك الشيخ.
الله يحييك، جزاك الله خير.
مستمعينا في كل مكان، يستهل فضيلة الشيخ جزاه الله خيرا هذا اللقاء بكلمة بعنوان الأعمال الصالحة في عشر ذي الحجة. يمكنكم مستمعين التواصل مع البرنامج عبر الرقم 600551688، الرسالة النصية القصيرة 6688، المشاركات عبر تويتر شارجة راديو. كلمة فضل الشيخ.
جزاك الله خير. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. وبعد، أرحب بكم في هذا اللقاء ومع هذه العشر، ونحن في أفضل أيام الدنيا ألا وهي العشر من ذي الحجة، والعمل الصالح فيها محبوب إلى الله. وقد قال صلى الله عليه وسلم: ما من أيام العمل الصالح فيها أحب إلى الله من هذه الأيام، يعني العشر. قالوا: يا رسول الله، ولا الجهاد في سبيل الله؟ قال: ولا الجهاد في سبيل الله إلا رجل خرج بنفسه وماله فلم يرجع من ذلك بشيء. ومن الأعمال الصالحة منها ما يكفر السيئات ويكفر الذنوب ويكون كفارة للمسلم، وهذه الأعمال من المكفرات مهمة جدا العمل بها في هذه الأيام وفي غيرها. وطبيعة الإنسان أنه خطأ، كما قال صلى الله عليه وسلم: كل بني آدم خطأ، وخير الخطائين التوابون. وخطأ بمعنى كثير الخطأ، أي يخطئ أو طبع على الخطأ. لكن في الوقت نفسه المؤمن الصالح رجاع أواب، إذا ما أخطأ أيضا عاد فتاب. وكذلك لا يقنط من رحمة الله، ويطلب من الله سبحانه وتعالى المغفرة والرحمة. والله عز وجل أخبرنا بكرمه وقبول توبته كما قال تعالى: قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم. فالله عز وجل هنا يخبر عباده بسعة كرمه ويحثهم على التوبة والعودة، ويحثهم على العودة إليه والتوبة قبل فوات الأوان. والمكفرات للذنوب ولله الحمد كثيرة من الأعمال الصالحة التي ممكن للمسلم أن يأتي بها وتكون كفارة له. من هذه المكفرات الصيام، فالصيام من الكفارات، من المكفرات المهمة ومن الأعمال المهمة. والصوم له خصوصيته، حتى إن الله عز وجل جعله له، كل عمل ابن آدم له إلا الصوم فإنه لي وأنا أجزيبه، وجعله الله عز وجل أضافه لنفسه، إلا الصوم لي وكل الأعمال لله، كل الأعمال لله. لكن هنا إضافة لبيان مكان الصوم وأعظم أجره، لأن الصوم بين عبادة بين العبد وبين ربه ومولاه لا يعلم به إلا الله، فحينئذ كان أجره عظيما، والله عز وجل فتح فيه أبواب الحسنات وهو كفارة للسيئات ورفع للدرجات ومبعد من النار. قال صلى الله عليه وسلم: من صام يوما في سبيل الله باعد الله وجهه عن النار 70 خريفا. من صام يوما في سبيل الله باعد الله وجهه عن النار 70 خريفا، 70 سنة. هذا أمر مش بسيط، إن يوم واحد يبعدك عن النار كل هذه المسافة. فالصوم إذن يستحب في هذه الأيام، وهو من مكفرات الذنوب ومن الأعمال الصالحة التي يكفر الله بها الخطايا. أيضا من المكفرات في مثل هذه الأيام الإيمان، الإيمان بالله وحده، فلا بد من المحافظة على الإيمان في زمن كثرت فيه الشبهات وكثر فيه نواقض الإيمان، وطرح الشبهات بات سهلا على وسائل التواصل. فلينتبه المسلم لدينه ولألفاظه ولعقيدته ولإيمانه، يحافظ على إيمانه بقدر الإمكان، لأن الإيمان مع العمل الصالح كفارة للذنوب. لا يقبل من الإنسان عمل يوم القيامة إلا مع الإيمان. إذا لم يكن معه إيمان بالله وبرسوله وباليوم الآخر، وحينئذ ولم يكن معه إسلام، لم يقبل منه عمل. فلا بد ننتبه أن نحافظ على إيماننا في هذا الزمن، زمن الشبهات، زمن الفتن، زمن كثرة سهولة وصول المعلومة التي فيها أخطاء وغاليط، بل تجد الناس أحيانا ينطقون بكلمات لا تخطر لك على بال وهي قد تهدم الإيمان. فننتبه لهذا، لأن الإيمان رأس مال المسلم بعد مغادرة الدنيا، وهو أكبر رأس مال تدخل به الجنة. وقد قال الله عز وجل: والذين آمنوا وعملوا الصالحات لنكفرن عنهم سيئاتهم. إذن هنا الإيمان مع العمل الصالح يكون كفارة للسيئات. وقال أيضا الله عز وجل: فالذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم مغفرة ورزق كريم. إذن المغفرة بسبب الإيمان، الإيمان مهم جدا، لابد ننتبه في هذا الزمان، وما يطرح من الشبهات ممن لا علم عنده أو ممن يقصد أن يهدم إيمان الناس. أيضا ثالثا من المكفرات الإيمان والتقوى، تقوى الله عز وجل مع الإيمان. والتقوى هو اجتناب المعاصي وطاعة الله عز وجل في السر والعلانية، وخشية الله عز وجل في السر والعلانية، أن يجتنب الإنسان كل معصية سرا وعلانية. أما السر فهذا بينه وبين الله، فلما يتقي المعصية سرا فحينئذ هو يعظم الله لأن الله يراه، أما عندما يتقيها جهرا فهذا أيضا يدل على إيمانه وحيائه. ويعني من العجب أن ترى إنسانا علنا ممكن يعمل معصية، هذا نادر لكن يحصل نوع، والعياذ بالله، من الانتكاسة في الفطرة أن لا يستحي الإنسان ويأتي بالمعصية جهرا. فلابد من الإيمان والتقوى، فإن هذا أيضا من المكفرات. والله سبحانه وتعالى بشرنا بأن من آمن واتقى يكفر سيئاته، كما قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا إن تتقوا الله يجعل لكم فرقانا ويكفر عنكم سيئاتكم ويغفر لكم. فحينئذ هنا من اتقى الله عز وجل جعل له الله عز وجل أكثر من نعمة. نعمة الأولى الفرقان، والفرقان يعني هو العلم والهدى، طريق الهدى والعلم الذي يفرق به صاحبه بين الهدى والضلال والحق والباطل، والحلال والحرام والسعادة والشقاوة ويفرق بين الضياع وبين الهدى. وثانيا من النعم أيضا تكفير السيئات وهي الصغائر، ومن النعم أيضا تكفير الذنوب من الكبائر، فمن اتقى وآمن جعل الله له فرقانا وكفر عنه سيئاته، فهذا من المهم جدا. أيضا من مكفرات الذنوب في هذه العشر أن يصوم المسلم، أن يصوم يوم عرفة، فإن صيام يوم عرفة كفارة لما مضى من الذنوب وكفارة لما يأتي، والنبي صلى الله عليه وسلم احتسب أجره عنده. فصوم يوم عرفة يوم عظيم، مع أنه يوم واحد، ومع ذلك النبي صلى الله عليه وسلم لما سئل عنه قال يكفر السنة الماضية والباقية، يعني القادمة. هذا شيء عظيم أن يوم واحد يكفر لك ذنوب سنة، والله فضل كبير جدا جدا. يعني الله عز وجل لطيف بعباده، أن صوم يوم واحد يؤدي إلى أن تكفر ذنوب سنة، هذه من رحمة الله بعباده، وهذا من فضل الله سبحانه وتعالى. فانتظروا صوم هذا اليوم وحاولوا صيامه لما فيه من الكفارة للذنوب ولما فيه من الكفارة للسيئات. من الأعمال الصالحة التي تكفر السيئات المحافظة على الوضوء، محافظة على الوضوء، فالوضوء المحافظة عليه كفارة من الخطايا، وكل قطرة ماء تسقط من عضو من أعضاء الوضوء يكون معها سقوط الإثم، كما جاء في الحديث الصحيح، حديث النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا توضأ العبد المسلم أو المؤمن فغسل وجهه خرج من وجهه كل خطيئة نظر إليها بعينه مع الماء أو مع آخر قطر الماء، فإذا غسل يديه خرج من يديه كل خطيئة كان بطشتها يداه مع الماء، فإذا غسل رجليه خرجت كل خطيئة مشتها رجلاه مع الماء حتى يخرج نقيا من الذنوب، حتى يخرج نقيا من الذنوب. إذن هذا مهم جدا، أن الإنسان يستعد للوضوء ويحافظ على الوضوء، وقال صلى الله عليه وسلم لا يحافظ على الوضوء إلا المؤمن. هذا من بركة الوضوء وبركة الصلاة، أن لما تتوضأ تسقط ذنوبك مع قطرات الماء التي تسقط من الأعضاء. أيضا من الكفارة في هذه الأيام الصلاة، حافظ على الصلوات، صلوات الفرض، وأيضا أكثر من النفل، قيام الليل، صلاة الضحى، السنن الرواتب، خاصة قيام الليل في هذه الأيام والليالي المباركة، ليالي العشر، هذه ليالي مباركة استجاب إن شاء الله فيها الدعاء وقيام الليل، تستغفر لنفسك ولوالديك، وتستغفر لأرحامك، وتستغفر لأمواتك، عسى الله أن يقبل منك الدعاء في هذه الأيام المباركة فيغفر لموتاك في القبر. فما أعظم وما أجمل أن يكون الميت في قبره فتنزل عليه الرحمة والمغفرة، ويرى النور ويرى الرحمة ويرى النعيم بدعوة أحد من أرحامه أو من أهله أو من والديه أو الأب والأم، تأتيهم دعوة الأولاد، فهذه نعمة، لأن الميت حبيس قبره، لا يستطيع أن يصنع شيئا، لا يستطيع أن يعود للدنيا، لا يستطيع أن يشتكي، لا يستطيع أن يعمل عملا صالحا، لكن لما يجد إن شاء الله دعوة صالحة من الأهل يغفر الله له. إذن المداومة على الصلاة، المداومة على الدعاء من الكفارات التي إن شاء الله يكفر بها الذنوب. وقد قال صلى الله عليه وسلم ما من امرئ مسلم يحضره صلاة مكتوبة فيحسن وضوءها وخشوعها وركوعها إلا كانت كفارة لما قبلها من الذنوب ما لم يؤتي كبيرة. فلله الحمد على نعمة الإسلام ونعمة الإيمان ونعمة هذه الأيام المباركة، والله تعالى أعلم.
بارك الله فيكم فضيلة الشيخ وأحسن الله إليكم. مستمعينا الأكارم، نتواصل بعد هذا الفاصل. أهلا بكم مستمعينا مجددا في برنامجكم شريعة النور. فضيلة الشيخنا يسأل عبر الرسالة النصية القصيرة عبر الرقم 6688، يقول: ما حكم إعطاء ولدي المتزوج زكاة المال، وهل يمكنني أن أضع شروط إذا كان يصعب عليه أن يدبر شؤونه المالية؟
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اتبع هداه، وبعد. الأصل في الولد مع أبيه أن نفقة الولد على الأب، فهو المطلوب منه أن ينفق عليه إذا لم يكن له مصدر دخل ومصدر نفقة. فحينئذ يجب على الأب أن يقضي حاجة أولاده ويقضي حاجة عياله ويكفيهم من حيث المأكل والمشرب والملبس والمسكن والعلاج، فإن ذلك كله على الأب. وإذا أعطى الأب الولد النفقة، فهل يجوز له أن يعطيه من الزكاة؟ بعض أهل العلم يقول هم الأكثر أنه لا يعطيه، لأن الأب تجب عليه النفقة تجاه الولد، وليس فقط في السنة مرة أن يعطيه من الزكاة، بل ينفق عليه كل شهر ويقوم ب يعني حاجات ولده. واستثنوا الدين، قالوا الدين إذا الولد صار عليه دين فللأب أن يقضي دينه من الزكاة، لأن ليس يجب على الأب أن يقضي يعني كل دين على الولد. فمن ثم قالوا لو صار عليه دين الأب يغطي حاجة الولد من حيث النفقة، لكن الدين اللي للولد الذي يعمل يغطي من ماله. لكن إذا صار عليه دين وعجز والأب عنده قدرة يعين ولده، وإن كان عنده زكاة فولده أولى، ولده أولى بأن يغطي حاجة ولده ويقضي الدين ولو من الزكاة أما التزويج فيزوجه من مال خارج الزكاة، يعين ولده بالزواج بما استطاع، لأن الولد يحتاج إلى أن يستر نفسه وأن يعصم نفسه. فالأصل أن الولد يعمل يجمع المال يتزوج ويعينه الأب بما استطاع، وحب وحينئذ يعطيه الأب ما يستطيع من النفقة لزواجه بقدر الاستطاعة وبقدر إمكانية وبقدر إمكانياته. إذا لم يكن عنده مال إلا زكاة والأب والولد بحاجة إلى الزواج وليس عنده إلا هذا المال يعطيه، حينئذ لا بأس، لكن بقدر الإمكان على الأب أن يعين ولده بماله الخاص ونفقته الخاصة في التزويج، ويترك الزكاة لآخرين من الفقراء والمساكين، والله تعالى.
جزاك الله خير شيخ وأحسن الله إليكم. معنا أبو عبد الله، تفضل.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، حياك الله أبو عبد الله، تفضل.
مقدم عليكم بركة العيد إن شاء الله.
آمين علينا وعليك، جزاك الله خير.
تبارك الله، الحمد لله. يوم التروية عندي دبا أي تور وشترك فيها الأولاد، رحنا المقصر، كان أقول ما بنذبحوا للنهار ثاني، أول يوم العيد بنذبح، نذبح خرفان ولا مكذا نهار ثاني، حيث نبقى يعني ما يتحسن وكذا اليوم ثاني.
تذبح في ثاني يوم؟
إيه ثاني يومين، لكن عادي شيء الحلاق وكذا العيال بعضي المشاكل عندي هذه.
وانتو الجميع مشترك في هذا ال
ايه جميع سبعة أكبر
سبعة إن شاء الله.
يقولون قد اليوم يعني نحسن وكذا بقصة
إن شاء الله
وبيحسن يوم. كذلك الحين قلت عن الزواج
كيف
عن الزواج؟ زواج يوم أنا عندي ولد مش أولاد بس كلهم زوجين، لكن واحد من الولاد داخل تانية وما عنده شيء، هذه تزوجين الحين هذا المرضي، هل يجوز أنا زوج ولا لا تانية؟
يريد أن يتزوج الثانية؟
يتزوج الثانية. يقول تنسل الزوجة واحد زوجة الثانية بقى.
نعم إن شاء الله.
وخاف الزوج يقول عيادة ما شاء ست عياد، يقول كلمة تعال زوجة بدون زوجة هل زوجة لا لابوي زوجة بكل مروح كل زوجة درستهم وخرجتهم كلهم من الدكاترة من المهندسين من كل الحمد لله
إن شاء الله. جزاك الله خير عبد الله إن شاء الله.
وكل بيته
ان شاء الله ان شاء الله. جزاك الله خير، الله يحفظك ابو عبد الله. تسمع الجفاف الشيخ. نعم اخت عائشة، تفضلي.
السلام عليكم الشيخ.
عليكم السلام ورحمه الله وبركاته، تفضلي اخت عائشة.
الله يخليك. الشيخ سؤالي هو انه هاي السنه احنا قررنا ما راح نذبح اضحيه العيد، راح نتصدق بها خارج الدوله، والناس اللي راح نعطيهم اياها هما حيعيدون بعدنا يعني يوم الاربعاء. هل يجوز أن نعطيهم الأضحية رغم أنه حيعيدون يعني مو في نفس اليوم معانا، زائد أنه زوجي يريد يحلق يوم العيد، فشو الحكم في هاي الحالة؟ زائد نعم زائد هذا الولد اللي راح نعطيه إياه هو يعني ما يشتغل، هل يجوز أنه هاي الفلوس الأضحية ما يشتري بها أضحية، يقدر يشتري بها ملابس عيد، يشتري بها شيء يخصه في حياته؟ هذا سؤالي الأول. سؤالي الثاني يا شيخ، في عندي صديقة تشتغل وبينزل راتبها كل شهر، والحمد لله هي ميسورة ما تحتاج هذا الراتب، زوجها مكلف بكل شيء، فالراتب الحين مر عليه النصاب يمكن 4 شهور أو 5 شهور، فهي تريد تخرج الزكاة، لكن هو كل شهر الحين الراتب ينزل، فهل كل شهر لازم تخلص يعني سوري تطلع الزكاة على هذا الشهر المبلغ كم ولا كيف؟
إن شاء الله.
وجزاكم الله ألف
جزاك الله خير أخت عائشة، تسمعي إن شاء الله فضل الشيخ. حياك الله. نعم نجي فضل الشيخ على الأسئلة. سؤال أبو عبد الله يقول أنا وابنائي اشتركنا في شراء عجل نريد أن نضحي به، ويقول فضل الشيخ نريد أن نضحي ثاني يوم من أيام العيد، فيقول فضل الشيخ هل يجوز لنا أولا حكم الاشتراك في هذا العجل، ثاني فالشيخ أمر يقول هل يجوز لنا أن نحلق في أول يوم؟
نعم، بالنسبة للاشتراك في الأضحية، إن كانت الأضحية من البقر أو الإبل يشترك فيها 7، كل فرد عنه وعن أفراد أسرته، يعني مثلا 7 رجال كل رجل يدفع جزءا من الثمن، وهذا السبع لو 7 اشتركوا هذا السبع لو عنه وعن عياله، وهذا يكون في البقر وفي الإبل، فيجوز له أن يشترك هو وعياله إن كانوا كل واحد منهم يريد أن يضحي، وهو وكل واحد من العيال مع أفراد أسرته، فيشتركون مع الأب بدلا يضحي كل واحد مثلا بشاه، يشتركون مع الأب في البقر أو في الإبل، ولكن لا يتجاوز 7 أفراد، وكل شخص يدفع جزءا من الثمن، ثم يكون له سبع الأضحية عنه وعن عياله، فإن هذا جائز إن شاء الله تعالى. وكونها ثاني يوم العيد ليس في ذلك إشكال، لأن أيام الذبح تبدأ من أول يوم العيد، يوم العاشر من ذي الحجة من بعد صلاة العيد، وينتهي الذبح بآخر أيام التشريق، يعني يوم العاشر، الحادي عشر، الثاني عشر، والثالث عشر من ذي الحجة. فبغروب شمس آخر أيام التشريق ينتهي وقت الذبح، يجب أن تذبح الأضحية في هذا الوقت من بعد صلاة العيد إلى آخر يوم من أيام التشريق. ولا يجوز أخذ الشعر، وما يجوز حلقة من الشعر والأظافر والبشرة إلا بعد أن يتم الذبح. يعني تنتظر يا أبو عبد الله لثاني يوم بعد ما تتأكدون من ذبح الأضحية، بعد ذلك إن شاء الله تقومون بالأخذ من الشعر ومن الأظفار، لأن الأخذ من الشعر والأظفار متعلق بالذبح وليس بشراء الأضحية. فإذا ذبحت الأضحية في اليوم الأول أو الثاني أو الثالث جاز للمضحي حينئذ أن يأخذ من شعره الذي يجوز له أن يحلقه، مثل شعر الرأس أو الإبط وأظفاره وبشرته. هذا هو الجواب. فتنتظرون لثاني يوم أو ثالث يوم، متى ما ذبحتم أخذتم من شعوركم أنت وأولادك الذين اشتركوا في هذه الأضحية، والله أعلم.
جزاك الله خير الشيخ. أيضا يقول عندي مجموعة من الأبناء، فيقول كلهم متزوجين، ويقول أحد هؤلاء الأبناء يريد أن يزوجه بالثانية، يقول ليس عنده المال حتى يتزوج بالثانية، فيقول فضل الشيخ حكما نساعده في زواجه من الثانية، وقد يقول فضل الشيخ أن باقي الأبناء يعني يطلبون نفس الطلب.
نعم.
إذا ساعد واحد هل يجب عليه أن يساعد الآخرين؟
نعم. فصلت في السؤال الأول قبل جاء في السؤال اللي قبل هذا عبر الرسائل، الأب كيف يعين ولده في الزواج، وقلت أنه من النفقة على الأب أن يعين ولده في الزواج بقدر الاستطاعة من ماله الخاص، كما لأن هذا الولد يجب على الأب أن يقوم بشؤونه، ومن ذلك الزواج. إذا لم يكن الولد مستطيعا، كان مثلا موظف جديد ولم يجمع بعد المال أو راتبه ضعيف، فالأب حينئذ يعينه على الزواج. وعد بعض العلماء هذا من النفقة الواجبة على الأب، واستدلوا بقوله تعالى وعلى المولود له رزقهن وكسوتهن بالمعروف، على المولود له، يعني الأب يكسو ويرزق الأولاد ومن تجب عليه نفقة من الزوجة والأولاد. هذا بالنسبة للتزويج بالزوجة الأولى. الثانية، إذا استطاع الأب والولد محتاج يزوجه، لأن قد تكبر المرأة الأولى أو تكون غير قادرة على أن تعطي حقوقها بعد مرور السنين والحمل والرضاع، ولا يزال فيه قوة ويستطيع أن يتزوج، فحينئذ لا يترك ليضيع في المجتمع مع المغريات وكثرة يعني المغريات والشهوات، بل يعان على أن يتحصن وأن يتزوج. فإذا استطعت يا أبا عبد الله أن تعين ولدك على الزوجة الثانية أعنها، أن تعين ولدك على أن يتزوج زوج ثاني فأعنه وساعده، فإن هذا نفقة منك وخير تقدمه له، وتحصن ولدك وتحفظه من الضياع. وكون عنده أولاد ورباهم تزوج وجزاه الله خيرا، كل واحد ذهب في حياته وهو يحتاج أن يكون له أيضا امرأة تقضي حاجته، فيستحق إذا تستطيع زوجه. الشيء الثاني كون أن باقي الأولاد هنا نفهم أن النفقة غير الهبة. الهبة الأب إذا وهب ولدا يجب أن يهب الجميع الذكور والإناث، لقول النبي صلى الله عليه وسلم اتقوا الله واعدلوا بين أولادكم، لما النعمان بن بشير وهبه أبوه نحلة أو شيئا ذهب إلى النبي صلى الله عليه وسلم فسأله قال أنا حلت وأعطيت باقي أولادك؟ قال لا، قال اتقوا الله واعدلوا بين أولادكم. ففي العطية والهبة والهدية يعدل الأب، يعطي الجميع، يشتري للجميع، إذا أعطى أحد مالا يعطي الجميع مالا، إذا اشترى سيارة يحاول يشتري للبقية. النفقة لا تختلف، النفقة بقدر الحاجة، كل واحد وحاجته. الطالب اللي في الجامعة نفقته غير عن الطالب اللي في المدرسة، والكبير اللي عمره يصل إلى 20 سنة غير على الطفل اللي عمره 7 سنوات، فكل واحد وحاجته ونفقته. ينفق الأب على الأولاد بقدر حاجتهم وضرورتهم. أما الهبة في العطية يعدل فيها، فأنت تكون أن هذا الولد يحتاج زوجة ثانية تعينه، تستطيع أعنه، ساعده على أن يحصن نفسه أولا، وأن أيضا يعني يطبق سنة النبي صلى الله عليه وسلم في الزواج، وأن يكثر نسل الأمة، وأن يحصن نفسه من الوقوع في أي فتنة. باقي الأولاد لا يشترط، استطعت أن تساعد احتاجوا ساعد، لم تستطع ولم يكن عندك إمكانية حينئذ لا تثريب عليك ولا شيء عليك ولا يلزمك ذلك، والله تعالى أعلم.
جزاك الله خير فضيلة الشيخ وأحسن الله إليكم. معنا أبو سلطان، تفضل.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، حياك الله أبو سلطان.
الله يتقبل منكم في هذه الأيام المباركة إن شاء الله صالح عملك.
آمين.
شيخ الفاضل قبل شوي يتكلم عن الهبات أو العطيات من الوالد للأبناء. نحن الولد الله يرحمه قبل الله يتوفى بسنين طويلة كتب البيت اللي ساكن فيه باسم أخوي، وبعد سنين عرفنا أن سجلات اسمه، نحن ما منعنا أبدا والكل راضي الحمد لله. راضين لما دام سجل باسم أخوي وعطية قابلين فيها. سؤالي للشيخ، مرات يا شيخ والله الواحد يوم يسجد من كثر ما يشوف حلاوة السجود ويسبح سبحان ربي الأعلى وبحمد اسمه يندمج، فيطلع من لسان السبوح القدوس رب الملائكة والروح بكلمات بهذا يعني تقريبا لهذا المعنى، فهل هذا جائز ولا بس اكتفي كلمة سبحان ربي الأعلى؟ جزاكم الله خير.
جزاك الله خير بسلطان، تسمع الجفاف الشيخ. أخ بشار تفضل.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، حياك الله بشار تفضل.
يا لا لو سمحت سؤالي، لو 7 اشتركوا على أضحية هل يشترط يكون الدفع الفلوس بنفس القدر على 7 يعني، أو ممكن واحد مثلا معه مقتدر يعفي واحد من المشتركين بجزء من المال؟ يعني لازم يكون 7 الثمن من كل واحد؟
إن شاء الله واضح إن شاء الله. جزاك الله خير أخ بشار، تسمع جفاف الشيخ. نعم. جفاف الشيخ، سؤال الأخت عشاق تقول فضيلة الشيخ في هذه السنة قررنا أن لا نذبح أضحية بل نرسلها إلى خارج الدولة، وتقول فضيلة الشيخ هناك يعني شخص يقوم بالذبح، وتقول فضيلة الشيخ هذا الشخص يعني لا يعمل، هل يجوز أن يأخذ ثمن الأضحية ويشتري بها ملابس؟ وأيضا فالشيخ تقول العيد عنده سيكون بعدنا بيوم، هل يجوز أيضا تقول فالشيخ أن نأخذ من الشعر والأظافر قبل أن يذبح؟
نعم، السؤال الذي تفضلت به الأخت ذو شقين. الشق الأول منه وهو أنها سترسل ثمن الأضحية لهذا الفقير، وقرروا أن لا يضحوا. أشكرك على هذا السؤال، وأشكرك كذلك أنت وزوجك على السؤال قبل المبادرة في مثل هذا العمل، وهذا المطلوب من المسلم أن يسأل قبل أن يعمل، لأنه لا يفعل المسلم شيئا حتى يتثبت من حكمه حتى لا يقع في الخطأ. والحمد لله أنكما سألتم عن هذا السؤال. لا يقرر المسلم شيئا يقول أنا قررت، إنما يقول ما حكم الله في هذه المسألة، أو ما هو الشرع، أو ماذا يقول شرع الله في مثل هذه المسألة، وهكذا يكون. لأن اتخاذ القرار في الأمور الشرعية يكون بعد معرفة الحكم الشرعي في هذا الموضوع، ولذلك قراركم خطأ، لأن الأضحية لا يتصدق بثمنها، وليس التصدق بالثمن أفضل من الأضحية أبدا، والتصدق بثمن الأضحية لا يكون أضحية، يكون صدقة من الصدقات. وأنبه على الهامش، قد يقول قال طيب نحن ندفع الفلوس للجمعيات الخيرية، يختلف الموضوع. إعطاء المال للجمعيات للأضاحي هذا توكيل وليس صدقة بالمال، هي أضحية، ولكن توكيل للجمعية أن تذبح عن المضحي هذه أضحية، لكن أن أرسل المال لفقير مثلا ثمن الأضحية مثلا 1000 درهم، أخذت 1000 وعطيتها لفقير، لا يكون أضحية، يكون صدقة من الصدقات، ولا يأخذ المتصدق أجر أضحية. إذن أنتم المطلوب منكم أولا أن تبقوا على الأضحية، تريدون تساعدون بالصدقة ترسلون له المال من الصدقة العامة هذا لكم، لكن الأضحية لا تقلب إلى صدقة بالمال، لأن هذا حكم شرعي، ما يكون ما يقلب بهذا إلا بدليل. والنبي صلى الله عليه وسلم مع كثرة الفقراء في زمانه وحاجتهم لم يتصدق بثمن الأضحية، بل ذبح أضحيته بيده، والصدقة العامة تركها صدقة. وعنده فقراء ومحتاجون في زمنه، فقراء كثير من الصحابة، ومع ذلك لم يتصدق بثمن الأضحية، ولا قال ثمنها أفضل، لأن عندي فقراء ليس عندهم ملابس، أهل الصفة في المسجد فقراء الصحابة، الواحد منهم عنده رداء إزار وليس عنده رداء، ومع ذلك النبي صلى الله عليه وسلم لم يقل للناس هاتوا ثمن أضاحيكم نعطيها للفقراء، لا، بل حثهم على الأضحية وحث الناس على الأضحية. إذن أنتم إن ملكتم ثمن الأضحية على قول بعض أهل العلم تجب عليكم الأضحية. هذا التفصيل في الشق الأول من السؤال. الشق الثاني إرسال
شيخ، نبدأ نعم. في الشق الثاني نأخذ المكالمة.
تفضل.
نعم الأخ سعيد تفضل.
ألو السلام عليكم.
السلام الله بركات، حياك الله، حياك الله سعيد،
الله يبارك فيكم. عندي سؤالين فضيلة الشيخ. سؤال أول، أجب الأضحية بالكوبون مثلا خارج الدولة أشيلها، أو الذبح نظريا يعني أنا أكون في المقصب، أو نفس الأجر، أو شو الأجر الفرق بينهم، أي زيادة؟ والسؤال الثاني، طول بعمرك، أنا اشتريت سيارتين ب50,000 بعتهم ب150,000، يعني فائدتي 100,000، هل هذا حرام ولا حلال؟
إن شاء الله. جزاك الله خير أخ سعيد، حياك الله. نعم تفضل شيخ. السؤال الشق الثاني من سؤال أخت عائشة.
نعم، الشق الثاني إرسال الأضحية إلى الخارج، الأفضل أن تكون في البلد، لأن الأضحية ليس المقصود منها التصدق باللحم ولا إعطاء فقط الفقراء، إنما المقصود منها أن تذبح عند مكان وجود الشخص، وأن يأكل منها وأن يتصدق منها ويعطي أيضا مما يريد من أرحامه. هذا هو القصد من الأضحية، وليس فقط ليس فقط اللحم، ولا لو كانت الأضحية مجرد التصدق باللحم لجاز أن نشتري لحما مذبوحا ونعطيه للفقراء، ولكن لا يكون أضحية. إذن لما حث الشرع على ذبح الأضحية معناه أن القصد ليس فقط التصدق باللحم، إنما إحياء هذه الشعيرة فتخيلوا لو كل الناس ضحوا خارج البلد حينئذ ماتت هذه الشعيرة لا تظهر، إنما الأضحية تكون في البلد تتبع الشخص مكان وجوده يضحي ليطبق السنة، يحضر أضحيته أو على الأقل لو ذبح له أحد ويأكل منها كما قال تعالى فكلوا منها، هذا أمر من الله، وإن حمل بعض أهل العلم على الندب فكلوا منها وأطعموا البائس الفقير، فيأكل منها ويطعم منها يجزئها، فهذا القصد من الأضحية، الهدف الأول والمقصد الأول أن يريق الدم في سبيل الله في مكان الذي هو فيه، والمقصد الثاني أن يأكل منها ويحيي هذه الشعيرة عندما يرى الأولاد والعيال الأضحية ويرون اللحم ويأكلون منه، مع الوقت تحفظ هذه الشعيرة ويفهمها الأولاد. ثم المقصد الثالث التصدق منها، فالأفضل يا أختي أن تضحوا هنا، هذا الأحسن، ولو أردتم أن تضحوا في الخارج فحينئذ تضحون أضحية ولا تضحون بصدقة مال بدل الأضحية، فإن هذا لا يجزئ ولا يكون أضحية كما وضحت لكم في الشق الأول، والله تعالى أعلم.
ذكر الشيخ أيضا أن سيقوم ب ذبح، قد يقول الشيخ يعني ذكرت مسألة أن يعني إذا ذبح الأضحية قد يذبحها في اليوم الثاني من يوم العيد، يقول تقول يوم العيد عندهم ثاني يعني بعدنا بيوم،
نعم ينتظر
إذا ذبح
انتظر زوجها المتصدق الزوج بالأضحية ينتظر لليوم الثاني، فإذا ذبحوا في اليوم الثاني يعلمونه، حينئذ يجوز لن يأخذ من شعره وأظفاره.
جزاك الله خير فضيلة الشيخ. سؤال أيضا أخت عائشة تقول عندي صديقة تعمل وتقول أن هذا الراتب لا تستعمله، زوجها مكلف بها وينفق عليها ويتولى شؤونها، فتقول فضيلة الشيخ هذا الراتب كيف تزكي وكيف تحسب الحول؟
الحول يبدأ من اكتمال النصاب، ف أول ما يكتمل النصاب في المكان الذي هي فيه حينئذ بدأ الحول، وهنا لا يمكن تتبع الراتب لكل شهر لأن هذا شاق، فأهل العلم أعطوا يعني حلا سهلا بأن ينتظر الذي يجمع من الراتب المال، الراتب ذا كله يصرف وينفق في الحاجات، حينئذ لا زكاة فيه. أما إذا كان ينفق ويجمع منه أو يجمعه كله فحينئذ فيه الزكاة إذا بلغ النصاب حال الحول. فلما يبلغ النصاب، أول ما يبلغ النصاب مثلا وصل 18,000 درهم أو 15,000، فحينئذ بدأ معها النصاب، فتحسب بعد مرور عام إذا لم يقل المال عن النصاب خلال العام بل هو في زيادة، بعد مرور سنة تشوف كم تجمع، فمثلا في شهر رجب 1441 اكتمل النصاب، ثم في رجب 1442 حال الحول ولم يقل المال عن النصاب خلال فترة الحول، وبعد مرور سنة وجدت أن المال بلغ 30,000 درهم من الراتب كل شهر، كل شهر بعد سنة بلغ 30,000 درهم، إذن الزكاة على 30,000 درهم في رجب 1442. لما تأخرت المال الزائد الذي يأتي فيما بعد هذا يكون للحول القادم إن شاء الله، للحول القادم السنة القادمة، لكن لو أضافته للحول القديم وأخرجت عن الجميع فهذا أحسن وأفضل، لأن هذه زيادة تابعة للأصل فيجوز أن يعجل فيها أو أن تخرج، يخرج زكاتها راتب شهر أو راتب شهران يكون قد زاد يعني يضاف للأصل، إذا أراد ذلك يجوز لأن يكون تابع للأصل، ولو أجل ما جمعته من شهرين لأنها تأخرت مع الحول القادم فهذا أيضا يصح، لأنه هذا مال أتى بعد مرور الحول على النصاب الأصلي. الله تعالى أعلم.
جزاك الله خير الشيخ أبو سلطان. يقول الوالد رحمه الله كتب البيت قبل وفاته باسم أخي الكبير. يقول بما أن الأب كتب باسم الأخ الكبير يقول الكل أصبح يعني راضي بهذا القرار. فيسأل فضل الشيخ عن مثل هذا الفعل من الأب هل عليه شيء. أيضا فضل الشيخ ذكر مسألة أخرى في السجود, إذا أتى بذكر آخر غير التسبيح مثلا قال سبوح قدوس هل هذا أيضا جائز؟
السؤال الأول ما فعله الوالد رحمة الله عليه, تم تصحيحه ولله الحمد بموافقة الأولاد, فطالما أن الجميع رضي وسامح فالحمد لله, لا شيء على الأب. نسأل الله أن يغفر له ويرحمه, لعل له عذرة لما فعل هذا الشيء لسبب ما, لكن أحسنتم جميعا أنكم رضيتم بهذا العمل, أصبتم ولكم إن شاء الله أجرين ولكم أجران. الأجر الأول عفو عن الوالد بهذا العمل, فهذا عفو منكم لأن الأصل العدل في مثل العطاء, ولكن لما عفيتم جزاكم الله خيرا, وهذا من البر بالأب, فأحسنتم هذا الفعل لينام في قبره مرتاحا إن شاء الله. والأجر الثاني لكم لما عفيتم وسامحتم, جمعتم الشمل ولميتم شمل الأسرة, فلم يكن هناك في القلوب ضغينة ولا تدابر وشجار لأجل مال الدنيا وحطام الدنيا, إنما ولله الحمد لما كان المال عند يعني أخيكم الكبير كان عندكم. فنشكركم على هذا الخلق, وإن شاء الله ما في شيء على الوالد. الشق الثاني أما السؤال يعني الثاني, فهذا فرق فيه الفقهاء بين صلاة النفل قيام الليل وبين الفرض, فنجد أن في الفرض النبي صلى الله عليه وسلم يقتصر على ذكر واحد يكرره مثل سبحان ربي الأعلى سبحان ربي الأعلى, أو يقول سبوح قدوس رب الملائكة والروح سبوح وقدوس رب الملائكة, أو يقول فقط سبحانك اللهم وبحمدك اللهم اغفر لي. هذا هو الأفضل في, لأن هذا الوارد في السنة العملية, سنة النبي صلى الله عليه وسلم في الصلاة وفي السجود, فعليه أن نلتزم بهذا في الفرض, بمعنى أن نأتي بذكرا واحد في الركوع أو في السجود نكرره, لأن هذا اللي هو ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم. وهذه الأذكار تنوع في الصلاة حتى نصيب السنة, لأن كل هذا ثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم, سبحان ربي الأعلى أو سبوح قدوس أو سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا الله اللهم اغفر لي, مثلها أو لا غير ذلك من أذكار الركوع والسجود. فالتنويع في هذا الذكر إصابة للسنة, لأن هذا النوع من الاختلاف في الأذكار اختلاف تنوع وليس اختلاف تضاد, يقوله المرء مرة في الصلاة يقول كذا, وفي هذه الصلاة يقول هذا الذكر, في السجود يقول هذا الذكر, فينوع حتى يصيب السنة. لكن في قيام الليل, لأن قيام الليل يطول والسجود فيه يطول, فحينئذ لا مانع أن يجمع بين أكثر من ذكر, فإن هذا وارد عن النبي صلى الله عليه وسلم, فلو قال سبحان ربي الأعلى سبحان ربي الأعلى سبحان ربي الأعلى سبوح قدوس رب الملائكة والروح سبوح قدوس رب الملائكة والروح سبحانك اللهم وبحمدك اللهم اغفر لي, حينئذ لا مانع, لأن هذا وارد عن النبي صلى الله عليه وسلم في سنته العملية وفي هديه صلى الله عليه وسلم. والله تعالى أعلم.
جزاك الله خير الشيخ. الأخ بشار يقول إذا اشترك 7 في أضحية هل يجب أن الجميع يدفع بنفس القدر من ثمن الأضحية, أو يجوز لشخص مثلا من هؤلاء مقتدر يدفع ثمن الأضحية كاملا مثلا والبقية فقط يشتركون ولهم الأجر؟
نعم, واضح أن الأصل أن يتساوى الجميع في الثمن, يوزع عليهم ثمن الأضحية بالتساوي, لأن هذا يبد كل واحد سبع, والسبع يكون بحسب ثمنه يشتركون في ثمنها, فلو كل واحد مثلا دفع 250 درهم إذن كل واحد يدفع 250, فتقسم يقسم الثمن فيما يجوز الاشتراك فيه من الإبل والبقر على السبعة الذين اشتركوا. لو نقص مال واحد والبقية قال نحن نتحمل أو نتكفل بالباقي، أو قال آخر أنا أتكفل بالباقي، فإن هذا جائز إن شاء الله، لأن هذا مما فيه سعة، أن هذا من الصدقة ومن يعني العمل الصالح ومن دم الشكران وليس من دم الجبران، بل هو دم شكر لله سبحانه وتعالى. فلو أن شخصا استطاع أن يدفع بعض الثمن والباقي لا يستطيع لقلة ذات اليد، فقال أحد السبعة أنا أتكفل بالباقي، فإن هذا جائز إن شاء الله، ويكون لك إن شاء الله أجر ما قدمت من الأضحية، ويشكر الذي زاد إن شاء الله تعالى، وليس إن شاء الله في إشكال. الله تعالى أعلم.
جزاك الله خير يا شيخ. الأخ السعيد يقول إذا ضحى خارج الدولة اشترك أبون من الجمعيات الخيرية، فيقول فضل الشيخ هل هذا أفضل، أو أن الأفضل يقول أن يذبح عن طريق يشتري الأضحية بنفسه ويقوم بذبحها في المقصب، هل الأجر نفس الأجر أو الأجر يختلف؟
لا شك أن الأفضل أن تتولى أضحيتك أنت، فأنت تشتريها مثلا أو تذهب إلى مكان الذبح وتشتريها وتذبحها، ولو اشتريتها وأتيتها بالبيت ويوم الأضحية أخذتها إلى المقصب، هذا أفضل إحياء الشعيرة. الأولاد سبحان الله ما ينسون، يتذكرون أن هذه أضحية. من سنتين ثلاث أنا أتيت بأضحية في البيت، يعني قبل وباء كورونا هذا، والأولاد ما شاء الله لا يزالون يذكرون ذاك الله يعسكم الخروف الذي أتى المضحية، ويذكروني، هم يذكروني تذكر كذا الخروف، أقول لهم نعم هذا كان مضحية. شوف كيف هكذا تحيى الشعيرة. فلو استطعت أن تأتي بها ثم تذهب بها إلى المقصب هذا أفضل، ولو لم يكن عندك مكان أو لا تريد أن تأتي بها فتشتريها من المقصب مباشرة وتذبحها هناك، وتأتي باللحم ويأكل منها الأولاد، وتقول لهم هذا لحم أضحية، لتبقى هاي الشعيرة حية ويحملها الأجيال، الجيل المسلم جيلا بعد جيل، كما حملناها نحن. كيف عرفناها إلا بالأدلة وبما كان يفعل آباؤنا وأجدادنا من ذبح الأضحية. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم ذبح أضحيته عمدا وعلنا بعدما أتى من الصلاة وخرج من المصلى، ذبحها ليراها الجميع. فهذا هكذا تحيا الشعيرة، هذا أفضل وأحسن وأجر أكثر. لكن تقول لي ما عندي مكان، أو واحد يقول أنا علي دوام هذا اليوم فبضطر أدفع للجمعية الخيرية، أقول لك يجوز إن شاء الله وتكتب لك أضحية، لكن ليس الأجر كمن أكل منها فكلوا منها. طبق الأمر وطبق هدي النبي صلى الله عليه وسلم في الأكل من أضحيته، وجاء بها إلى البيت اللحم المذبوح يعني، وأحيى الشعيرة. لا شك أن هذا أجر أكثر، إن كان وإن كانت المشقة أكثر، لكن الأجر على قدر المشقة، والله تعالى أعلم.
بارك الله فيكم فضيلة الشيخ وأحسن الله إليكم. لهنا مستمعين نصل وإياكم إلى نهاية حلقة اليوم، نشكر في نهاية هذا اللقاء فضيلة الشيخ الدكتور عبد الله الحمادي الواعظ في الهيئة العامة للشؤون الإسلامية والأوقاف، نشكركم أنتم كذلك مستمعين على حسن تواصلكم معنا، نلتقيكم إن شاء الله في حلقات قادمة. إلى ذلك الحين تقبلوا تحيات فريق عمل البرنامج، كان معكم من تنفيذ الأرسال عبد الرحمن الهاموك، من الإخراج سيف الجبلي، تقبلوا تحيات محدثكم إسحاق عبد اللطيف، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.